بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا الأجر والثواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، زاد فضلك، السؤال الأول، لو أنا عندي مبلغ من المال وكامل يعني النصاب ودور علي الحول، بس الحين دخلت في مشروع يعني مع ناس يبنون بيوت ويبيعون، الحين يعني في شهر 7 ذي بشين الزكاة، فش يعني شو الطريقة؟ ما عندي غير أنا أزكي.
يعني أخت الفاضل، أنت هو بلغ النصاب لكن ما حال عليه الحول بعد.
إيه الحين في هذا الشهر والمشروع ما بيبرز، يمكن في شهر 11. هلو.
إيه إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني، الله يجزيك خير، إن أنا إذا سعت يعني أحيانا غصب إن صلاة الفجر طوفني، فمتى وقعت أصلي اللي هو السنة قبل ولا الفريضة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الله يجزيك خير، في وحدة يعني نعرفها وهي يعني مرة شوي كبيرة وعندها عيال يشتغلون وعيال بنات، بس يعني نعطيها الله لك هدبه صدقاتها لهم، بس ساعات هي تطلب سلف وعلى أشياء يعني مو مهمة ضرورية، مثلا حق بنت ولدي ثياب رياضة، حق ولدي شنطة كذي يعني، فأمي أنا يعني ناس وايد تأخذ منهم، أحيانا تريد وأحيانا ما تريد، ويعني بعد يعني بقوة تطلب. مثلا أنت إذا ما بتبينهم تقرين يعني بأمر البيت هلون، فش الحكم يعني؟ أنا سويت تليفون صراحة بلوك، ساعات الواحد موجود وساعات بيعطي من نفسه، ايش الحكم يعني؟ علينا اثام لو تركناها ولا هلو؟
وهي عندها يعني من ينفق عليها،
عندها بنات يشتغلون وعندها عيال وياها ولد في البيت وعياله.
طيب ابشري يا ام محمد
ان شاء الله. جزاك الله خير.
مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا ام رضوان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ، بالنسبة للسؤال الذي طرحته في المرة السابقة، ليس الأب من لا يأكل بل الابن هو الذي لا يأكل، ابني الذي لا يأكل وهو
ذكريني بالسؤال أختي، ناسي والله.
قلت لك أن زوجي عندما يعود في المساء من العمل قد يمر على عربة فواكه أو على محل حلوى فيشتري، لكن ابني هو الذي يقول لأبيه، يقول له لا تسأل، أنا لا أكل أشياء حملتها في سيارة المؤسسة.
على العموم الجواب واحد يا أختي مرضوان، سواء إذا قلنا للأب يجوز لك، كيف بالابن؟
نعم يا شيخ. شيخ، السؤال الثاني، بما أننا يعني اليوم في اليوم العالمي للآباء، ومع أنني أنا لا أقول بهذه المناسبات، أود منكم أن تطرحوا من الجانب الديني مكانة الأب في الأسرة، خاصة مع ظواهر الخلع هذه والطلاق التي يعني انتشرت كثير في مجتمعنا. وشكرا.
شكرا، الله يبارك فيك. طيب الأخت أم محمد من البحرين بارك الله فيها تسأل، تقول أنا عندي مبلغ بلغ النصاب ولله الحمد، تقول يحول علي الحول في شهر 7، تقول ذهبت ودخلت في المشروع هذا يعني ما يبدأ إلا في شهر 11، تقول بالنسبة للزكاة يعني هل تجب علي الزكاة فيه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة في المال تجب بشرطين، أولا بلوغ النصاب وهو أدنى حد يبلغ فيه المال، ثم فهنا يكون نصاب وما فوقه، وأيضا حوالان الحول وهو مرور 12 شهر قمري، فبهذا تجب فيه الزكاة. بالنسبة للصورة اللي ذكرتها إنسان عنده مال بلغ النصاب ثم قبل حولان الحول أدخله في مشروع، فهذا المشروع استثماري، فإنه في مثل هذه الحالة يبدأ حول هذا المال من بداية وضع المبلغ في المشروع، لأن هذا المشروع قابل للربح وقابل للخسارة. فأنت يا أخت الفاضلة من ساعة وضعك هذا المبلغ الآن تستقبلين حول جديد، تستقبلين حولا جديدا ما دام أنك أدخلتي في مثل هذا المشروع، بارك الله فيك. أم محمد من البحرين تسأل تقول أحيانا تفوتني صلاة الفجر ولما أستيقظ أيهما أبدأ، بالسنة أم بالفريضة؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا مثلك ما يذكر بخطورة التساهل والتهاون في صلاة الفجر وفي بقية الصلوات، وصلاة الفجر سماها الله تعالى قرآنا، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في، يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولذلك صلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يحرص على إقامة الصلوات في أوقاتها، وغالب الناس وللأسف الشديد وهذا شيء مؤلم يعني يتهاونون في صلاة الفجر، والدليل على ذلك الفارق الكبير في العدد بين صلاة المغرب والعشاء وبين صلاة الفجر، فتجد الناس في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء المساجد تمتلئ، وبعض المساجد يعني صفوف كثيرة، لكن في صلاة الفجر بالكاد صف أو صف ونص، وهذا مؤلم والله، هذا مؤلم. لكن عموما على الإنسان أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعلم بأن الله تعالى هذه الصلوات حينما فرضها جعل لها أوقات ابتداء وانتهاء. أما إذا غلب الإنسان نوم مثلا فإن ليس في النوم تفريط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أخذ الإنسان الاحتياطات، ما يجي شخص والله يقول أنا أقوم على صلاة الفجر لا حط منبه ولا ساعة ولا نام مبكر مثلا ولا اتخذ الاحتياطات، لا هذا مفرط، هذا يكون مفرط. أما شخص والله حط المنبه والساعة ووصى أهله مثلا وما استطاع يقوم، معذور في مثل هذه الحالة. عموما أخت الفاضلة واضح أنك مصلية ولله الحمد، لكن تهتمين مستقبلا بصلاة الفجر. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا فاتته الصلاة فيجب عليه مباشرة أن يقوم فيصليها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. تدرين أم محمد بعض الناس يسوون الآن يصحى مثلا طلعت الشمس زين فاتت صلاة الفجر، يقول خلاص ما دام فاتتني خلني أكملها نومة، لا ما يصلح، فاتتك بعذر وانتبهت يجب عليك مباشرة تتوضأ وتصلي، فإذا قلت أكملها نومة أثمت دخلت في الإثم، فالله عز وجل عذر قبل قليل لأن النوم غلبك، لكن انتبهت وتترك تقول لا خلني أكملها نومة لا دخلت في الإثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. المسألة الثالثة وهي ما ذكرتيه، لا يقدم السنة ثم يصلي الفريضة، لأن القاعدة الفقهية أن القضاء يحكي الأداء، فأنت تقضين السنة الراتب القبلية لأن من آكد السنن ثم تصلين الفريضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في سفر وقال لبلال أيقظنا، وكل بلال في أن يوقظهم، وكان السفر شديد ومتعب ومرهق فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال ما هذا؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، فغير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، وذهب وتوضأ الصحابة وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا السنة الراتبة القبلية ثم صلوا صلاة الفجر، بارك الله فيك. أم محمد تقول في وحدة يعني امرأة كبيرة في السن الحمد لله عندها أولاد وبنات يشتغلون وكذا، تقول يعني ما نخليها من الصدقة نعطيها صدقة مساعدة، لكن تقول للأسف دائما تطلب سلف وتطلب أشياء يعني لأحفادها ولأولادها يعني الشنط ولا شيء ولا من هذا القبيل، تقول يعني نعطيها ما نقصر، لكن تقول يعني بالغت في هذا. أنا عملت لها حظر، هل علي شيء؟ أختي محمد بارك الله فيك، ليس عليك شيء، ولك الأجر والثواب على ما قدمته من صدقة ومعاونة ومساعدة، وأيضا من سلف، وقلتي لي بأن أحيانا ترجع وأحيانا ما ترجع. ما دام أنه ظهر لك بأن هذه المرأة جريئة في قضية الاقتراض وهي غير محتاجة، عندها أبناء وبنات يشتغلون وينفقون عليها، فيظهر نسأل الله العافية هذه من جنس بعض الناس اللي تعود على السلف. في بعض الناس سبحان الله متعود على السلف، تحصل عنده خير وغني ها، لكن طبيعة مثل المرض، أصبح مرض عنده يتسلف، إذا مر سنة وما تسلف يشعر بأنه ناقصه شيء، وهو مقتدر سبحان الله العظيم. ولذلك أخت الفاضل أنت ما عليك شيء ولله الحمد، ولك الحق الكامل في أنك تضعين لها حظر إذا آذتك، لأنه ما يجوز إيذاء المؤمنين. الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذه أضرتك وآذتك وأكثرت الاتصال وأكثرت تهددك تقول أجيكم في البيت، لهذه يعني تسمحين لهذه جرأة ما تليق بإنسان مسلم يتق الله ويخاف الله. ولك الحق الكامل أنت والوالدة وكل من تعرفين بأنك تصنعين لها حظر في الجوال أو في المحمول، وتمنعينه تقول خلاص يكفي هذا ما سبق، ما أعطيناك مما سبق يكفي، وترشدينها إلى أن تكتفي بهذا وتكتفي بما يعطيها أولادها. أم رضوان بارك الله فيها، طبعا أم رضوان سألت في المرة الماضية تقول بأن زوجها يأتي على سيارة العمل أو المؤسسة، فيمر السوق ويأتي ببعض يعني الخضار والأغراض. طبعا أنا فهمت من سؤال الأخت أم رضوان في المرة السابقة بأن هو ما يأكل منه، يقول يخشى، فقالت لي لا ابني يقول بأني أنا ما أكل لأنك أنت نقلت على سيارة العمل. أختي أم رضوان بارك الله فيك، كما ذكرت لك ما قلنا في حق الأب نقوله في حق الولد، فإذا كان مما يتسامح فيه وهذا الغالب ما في داعي لمثل هذا التشدد ومثل هذا التنطع، وهذا لا يدخل من جملة الورع الشرعي، ها ما يدخل من جملة الورع الشرعي. ولذلك يقول لابنك هو ما عليه شيء أصلا، حتى لو افترضنا الآن أن الأب مثلا أخطأ، الولد ما له ذنب، يجوز له أن يأكل ولا شيء عليه، كيف وهذا مما يتسامح به؟ بارك الله فيك. نعم نعم. طيب أم رضوان بارك الله فيها، أم رضوان تسأل تقول يعني هو تريد كلمة للآباء يعني، وتقول هناك ظواهر للأسف الشديد انتشرت الآن مثل ما الخلع والطلاق وشيء من هذا القبيل. أختي أم رضوان بارك الله فيك، يعني أولا بالنسبة لي حق الوالدين في الإسلام عظيم، فالله جل وعلا عظم شأن الوالدين، يقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأوصى الله جل وعلا بالوالدين حسنا، قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وجعل الله جل وعلا مصاحبة الوالدين خيار لا ثانية له، ولذلك قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية بر الوالدين وتحريم عقوق الوالدين، ولذلك الله جل وعلا جعل هذين الوالدين سبب من أسباب وجود الأولاد في هذه الدنيا حتى يدور دالوب الحياة ويعني تمضي الحياة إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك في شريعتنا تعظيم الوالدين واحترام الوالدين وبر الوالدين هذه من الفرائض، هذه من الفرائض ومن الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على الأولاد تجاه والديهم، ولا يقل بر الوالد عن الأم. ولذلك الأم يعني صحيح برها مقدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. لكن حق الوالد في الطاعة والبر أيضا، حق الوالد في الطاعة مقدم وحقه أيضا في البر. وللأسف الشديد يعني نجد هناك للأسف بعض الناس يعني ليس لديه ميزان في التعامل مع الوالدين، فتجد بعض الناس مثلا يميل إلى الوالد ميلا عظيما ويترك الوالدة، وبعض الناس يميل إلى الوالدة ميلا عظيما ويترك ماذا؟ الوالد. وهذا غلط، لا بد من توازن. أحيانا قد يقدم بر الوالد على بر الأم باعتبار الحال، يعني الأم نشيطة ومن الناحية الصحية طيبة ومن الناحية المالية، لكن قد يكون الأب كبير في السن مريض، حالته المادية الاقتصادية ضعيفة، هنا يركز عليه حتى تتحقق عملية التوازن، حتى تتحقق عملية التوازن. وأيضا للأسف الشديد بعض الناس قد ينشر يعني ما يتعلق بالأم دون الأب، وهذا طيب، لكن أنه يهمش الأب ويلغى الأب هذه كارثة من الكوارث. لولا توفيق الله عز وجل لوجود الأب لما عمرت البيوت، ما يمكن بيت يعمر من دون الأب، فالأب هو العمود الفقري لهذا البيت، الأب هو المظلة لهذا البيت. فلذلك للأسف الشديد أحيانا بعض الناس يضيعون ما بين هذه الرسائل وما بين هذه الأطروحات، فيركز على جانب دون جانب، لا، هي مسألة توازن. ولذلك الله عز وجل سمى الأب والأم والد، الوالد والد يطلق على الأم وعلى الأب. أيضا وللأسف الشديد يوجد من الناس من يدعو إلى قضية عدم البر لموقف معين بينه وبين أمه أو بينه وبين أبيه، وهؤلاء مرضى في واقع الأمر، يحملون أمراض خطيرة، بمعنى أنه يقول طيب الأب هذا ما اعتنى بي ولا رباني تربية صحيحة، أو مثلا أهملني أو كذا، هذا كله سيحاسبه الله، لكن أنت يجب عليك أن تطيع الله عز وجل، القائل وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكون الأب وكون الأم قصر في قضية التربية مثلا سيحاسبهم الله عز وجل، سينتظرهم جزاء، لكن أنت كلفت بطاعتهما وبعدم معصيتهما فيما يتعلق بالأمور التي ليس فيها معصية، وأيضا بمصاحبتهم في الدنيا معروفة. يعني هل هناك أشد من أب يدعو ابنه إلى الكفر؟ ما فيه. هل هناك أشد من أم تدعو ابنها إلى الكفر؟ ما فيه. لكن ومع ذلك لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فيوجد للأسف بعض المرضى، سامحوني أقول هذا الكلمة لأنه يروج على الناس، بأنه والله ما دام أن الوالد ما يعني في ما 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 أعطاني التربية الصحيحة في بداية الأمر، ما دام أن الوالدة، فلذلك تجد والعياذ بالله عبارات غاية في الإسفاف في التعامل مع الوالدين، وهذا خطأ كبير يدل على جهل ويدل على أمراض مسكونة داخل هؤلاء الأشخاص الذين يحملون عقد. وأقول هذا من واقع الآن يروج على أن والله يقال للأولاد يعني كأنهم ينفخون في نفوس الأولاد أنه ما دام أبوك ما يعني رباك مثلا أو ما اعتنى فيك أو مثلا قسى عليك في أول الحياة لا تطيعه ولا تبره ولا شيء من هذا القبيل، وهذا والعياذ بالله مسلك شيطاني إبليسي خطير، نسأل الله العافية والسلام. يروج فيه على الصغار، يروج فيه على الأغرار من الشباب والشابات حتى يهدموا هذه الأسر ويقضوا على هذه الأسر. ولذلك الله عز وجل قال فلا تطعهما في مسألة الشرك وصاحبهما في الدنيا معروفة. أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، كانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. هذا دين الإسلام، هذه الشريعة الكاملة، هذه الشريعة الكاملة. أما طيب فيه عندكم؟ طيب أختي أم رضوان، باقي شطر من السؤال أجيب عليه بعد ما أخذ هذه المكالمات الدولية. تفضل أبو عبيدة. أبو عبيدة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور شنو حالك؟
مرحبا أبو عبيدة.
يا طيب عندي سؤال، عندي ثلاثة أسئلة بالله معلش.
تفضل أخوي تفضل.
السؤال الأول خطبة الجمعة بعد يوقف الإمام بين الخطبتين، هل في دعاء معين ولا في سنة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني هل نوم الزوج البيت لوحده اللي يأثم ولا ما؟
إن شاء الله.
والفي والنوم الراجل في بيت فاضي هل هو مستحب ولا مش مستحب؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
سلام.
فضل أم عبد الله من العراق.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
عندي سؤال.
تفضلي.
سؤال أول، هل أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟
إن شاء الله.
هل أقول سبحان رب العلي الأعلى الوهاب؟ جزء هذا.
سبحان ربي الأعلى.
سبحان رب العلي الوهاب.
رب العلي ولا ربي الأعلى؟
سبحان ربي الأعلى الوهاب. سبحان ربي الأعلى الوهاب.
هذه وين تقولينه؟
هذا من أذكار يعني أقول يوميا، أقول جزء هذا.
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. فضل الصديق. طيب راح صديق. أم رضوان بارك الله فيها في الشق الثاني تكلمت عن ظاهرة، وهي ظاهرة كثرة الطلاق وكثرة الخلع يعني لغير سبب. أختي أم رضوان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحياة الزوجية، الله عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ووصف الحياة العلاقة الزوجية وصف عجيب جدا، قال سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في صورة تدل على يعني على الاندماج بين الزوجين، وعلى أنهما كالشخص الواحد إذا فعلا أقاموا الحياة الزوجية حق الإقامة. ولذلك الله عز وجل عظم عقد النكاح بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، بل إن الله تعالى نبه إلى أن حتى لو حصل انفصال بين الزوجين على أن لا ينسوا الفضل بينهم، قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وأما انتهاء العلاقة بين الزوجين هذه ليست يعني مسألة قائمة على الأشياء الذوقية الاختيارية المزاجية، لا، العلاقة الزوجية هذه ما تنتهي إلا في حالة وصول الزوجان إلى طريق مسدود في استمرارية العلاقة، بمعنى أنه ما يمكن أبدا أن تستمر العلاقة، واستمرار العلاقة بينهما سيعود بالضرر على الزوجين أو على أحدهما. ولذلك الله جل وعلا جعل الطلاق بيد الرجل، الطلاق مرتان، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فإذا طلقتموهن، فلذلك هذا الطلاق فيه يعني ترتيب شرعي عجيب جدا. هناك طلاق السنة بمعنى ما يتعجل الإنسان ويطلق بالثلاث، وإنما يطلق في وضعية معينة، وهي أن تكون الزوجة في حالة طهر لم يمسها فيه، وأيضا هناك عدة، لأن هذه العدة كما أن فيها استبراء للرحم كذلك هي تعطي الزوج وتعطي الزوجة فترة زمنية يترويان فيها، يتأملان، يراجعان نفسيهما، يعني يفكران هل هذا الطلاق نافع أم أنهما فعلا دخل منطقة الخطر، فيتراجعان، هذه فرصة بالنسبة للزوجين. كذلك مسألة الخلع، بمعنى أن الزوج إذا كان محب لزوجته متمسك بها وهي وصلت مرحلة إلى النفرة من هذا الزوج وكراهية هذا الزوج وعدم تقبل هذا الزوج، يعني جاءت الشريعة فأنقذت المرأة من الاستمرار في هذا الطريق. لكن أن تأتي المرأة فتطلب الخلع لا لسبب، أو تطلب الطلاق لا لسبب، هذه سماها النبي عليه الصلاة والسلام منافقة، منافقة، وأيضا حرام عليها رائحة الجنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني ما في أي مشكلة، أو هي افتعلت مشكلة أو خلقت مشكلة، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي الحديث الآخر المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، هن المنافقات. فأي امرأة تطلب الخلع لا لسبب يدعو إلى ذلك فإنها والعياذ بالله سماها النبي عليه الصلاة والسلام منافق، نسأل الله العافية والسلام. وللأسف الشديد يعني مثل ما ذكرت الأخت أم رضوان توجد ظاهرة يعني عند كثير من النساء في مسألة الخلع، يعني حتى إن في بيوت آمنة مستقرة مطمئنة المرأة يعني سمعت بأن امرأة أو تعرف امرأة طلبت الخلع وزينت لها كما يزين الشيطان للإنسان بأن والله انعتقت وتحررت وأصبحت عندها الحرية المطلقة ولا حسيب ولا رقيب، وأغرتها بقضية الخلع، وهذه امرأة بيتها معمور، بيتها بيت مطمئن، فتذهب وتفسد هذه المرأة فتنقلب على زوجها في صورة غاية في السوء، تفرح الشيطان وتغضب الرحمن فتطلب من زوجها الطلاق. ولذلك للأسف الشديد مثل ما ذكرت الأخت أم رضوان موجود هذا، موجود، أو تطلب الطلاق، أو بعض النساء تقول يعني أنا عندي سن معين ويكفي هذا. سبحان الله العظيم، هذا لا شك بأنه من تسويل الشيطان ومن من 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 إفساد الشيطان، ومن أيضا تخبيب شياطين الإنس، لأن يوجد في الإنس شياطين كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك الأسرة عندنا في الإسلام أسرة متماسكة، أسرة مبنية على أسس وقواعد، أهمها تقوى الله ومراقبة الله. ولذلك قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه المرأة الصالحة. وكثير من النساء للأسف الشديد، وأنا أقول هذا ليس من كيسي أو من خيالي، من واقع أعايشه مع الناس، ندمن ندما شديدا، زين لها الشيطان في بداية الأمر الخلع، وفعلا أجبرت زوجها على الخلع، هو لا يريد المسكين، ودفعت المهر، ثم عاشت فترة زمنية معينة تفلتت فيها من كل القيود، انعتقت كما يقولون من هذه القيم والمبادئ، ثم بعد فترة وإذا تكتشف بأنها دخلت جحيم الآن، فهي تنادي تقول والله جحيم الزوج ولا جنة الخلع، جحيم الزوج ولا جنة الطلاق. وهذا بطبيعة الحال ليس على كل حال، يوجد من النساء من لا يمكن أن تستمر حياتها مع زوجها، الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق. أنا أتكلم ليس عن المرأة المتضررة، المرأة التي وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود، مرأة فعلا حتى الشهود أو الحكماء قالوا بأن استحالة استمرارية الزواج. أتكلم عن المترفين والمترفات، المترفات اللائي يردن هكذا فقط التحرر من قيود البيت والتفلت من قيود البيت كما هي تزعم، وليس في البيوت قيود وإنما تربية وقيم ومبادئ وأسس، والأسرة هي لبنة، هي نواة المجتمع، يعني المجتمع يقوم على مجموعة أسر، فإذا تدمرت الأسر ماذا بقي في المجتمع؟ ما يبقى شيء. ولذلك للأسف يا أخواني ويا أخواتي اتقوا الله في أنفسكم، الإنسان لا يعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، ولذلك يجب عليه أن يعيش عيشة نظيفة، عيشة صحيحة. هذه العيشة النظيفة الصحيحة من وين نستقيها؟ من شرع الله سبحانه وتعالى، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المهم جدا الانتباه والحذر وعدم الالتفات إلى هذه الأصوات النشاز التي تدعو المرأة إلى أن تتحرر، تدعو المرأة إلى أن تتفلت، إلى شوفي نفسك، شوفي صحتك، شوفي كذا. المرأة تؤجر في كل لحظة من لحظات حياتها في بيت، خدمتها لزوجها أجر، خدمتها لأولادها أجر، تربيتها لأولادها أجر، قيامها على حقوق البيت أجر. المرأة يعني هي القاعدة لهذا البيت، ولذلك تجد أغلب هؤلاء النخب هذه والنماذج الذين هم أنجم في سماء هذه الدنيا تجد وراءهم أمهات صالحات طيبات. ما خرج الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا مالك إلا بسبب هذه الأم النقية التقية، لأن الأم هي العضد لزوجها، ولذلك الزوج يشتغل والأم هي التي تربي في الغالب، في الغالب. فلذلك تجد هؤلاء السبب الأمهات، أبدا ما تجد إنسان فعلا أصبح إنسانا نموذجا يقتدى به إلا وتجد وراءه هذه الأم العملاقة الطيبة الخيرة التي فعلا صرفت أغلب وقتها لابنها. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. الأمر حقيقة يعني مهم جدا أن يلتفت الناس إليه وأن ينتبهوا وأن يحذروا. وأحيانا بعض الناس مثل ما يقولون يدس لهم السم في الطعام ولا يعلمون ذلك، مثل هذه الأفكار التي تسمم العقول وتسمم النفوس التي هي تزيين. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإذ زين لهم الشيطان. ما معنى زين؟ الشيطان ما يجي يقول لك تطلقي اختلعي، لا، يزين، يزين، يعني يأتي الشيء بشكل زين، بشكل يجعل الإنسان ينخدع وهو قد أخفى الوجه القبيح لهذا الأمر وزينه بمثل هذه البهرجة، يعني حياة جميلة وحرية وشيء من هذا القبيل، وتكتشف المرأة بعد فترة أو وقت قصير جدا بأنها دخلت في عالم آخر. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميع المسلمين والمسلمات، وأن يحمي أولادنا وبناتنا، إنه خير مسؤول. أبو عبيدة من ليبيا يسأل، يقول بالنسبة لجلسة الخطيب بين الخطبتين هل فيها ذكر أو سنة معينة؟ أبو عبيدة بارك الله فيك، بالنسبة للجلسة بين الخطبتين هي للخطيب فقط، يرتاح فيها شيئا قليلا ثم يأتي بالخطبة الثانية. وأما من كان جالسا من المأمومين أو بالنسبة للمأمومين فليس هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقولونه ويأتون به، فليس هناك شيء من القرآن يقرأ ولا من الذكر يقال. فبعض الناس للأسف يقول يقرأ قل هو الله أحد، وهذا غلط. والغلط من أين نشأ؟ نشأ لأن بعض الفقهاء قال يجلس الخطيب مقدار قراءة سورة قل هو الله أحد، فظنوا بأن المأمومين يقرؤون قل هو الله أحد. وهذا التقدير للعلماء قديم، كانوا يقدرون الأوقات بالسور، يعني قراءة مثلا يعني مثل ما قال بعض الصحابة، قال قفوا عند قبري مقدار مثلا كذا أو مقدار كذا، المقصود بأنه كان يقدر بالسور، ففهموا بأن يقرأ سورة قل هو الله أحد، وهذا غلط. كذلك قضية الذكر ما ورد شيء، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان مع نفسه يقول أستغفر الله، ما يمنع، لكن لا يعتقد بأن هذا مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لكونه وقت صمت سكت فيه الخطيب عن الخطبة لا بأس أن يقول أستغفر الله مثلا أو لا إله إلا الله. بارك الله فيك، تفضل أبو محمد. أبو محمد
سم،
تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ. فيه يعني سؤال عندي السائق حصل له حادث مع طرف آخر، والطرف الآخر ما هو مأمن، وبعدها طبعا رحنا ودينا السيارة للتقدير، كلفوها تقريبا يعني قدروها بس 5,000 ريال. نعم. وديت أنا السيارة الورشة وتكلفتها قالوا يمكن حوالي 3,200. الرجال قال أنا يعني مستعد أدفع بس يعني خفض لي، قلت له خلاص عطني النص وانت الله يسامحك في النص. أيه. على أساس النص اللي عنده هو يعني اللي يتوقع 5,000 ريال.
نعم.
فإلى الآن هو ما حول لي، لكن ممكن يحول لي 2,500. هل نعم. فيها هذه الشيء يا شيخ اللي يعني ما أدري وش حكمها
يعني أنت أبو محمد الآن بتصلحها ب3,200
تقريبا
وتأخذ منها 2,500.
صحيح.
يعني أنت مغبون الحين.
والله يعني أنا ممكن أدفع حول 700 أو 800 ريال.
طيب
أبشر أبو محمد. يعني أنا قصدي يا شيخنا الرجل في باله أن المبلغ اللي تكلف السيارة 5,000.
أي.
والواقع 3,200.
نعم نعم إن شاء الله.
هل أبشر يعني أبو. أنا فهمت شاء. علي يا شيخ الله.
إيه لا لا واضح واضح أبشر.
حفظك الله يا شيخ. السلام عليكم. مرحب.
عليكم السلام. تفضلي حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ مارش، بالنسبة لسؤالي من سنين طويلة كنت بصالون نسائي واقترحت علي المزينة إنه تسوي لي اللي هو الوشم المؤقت للحاجب، وحلفت كثير وقتها إنه هذا الوشم مؤقت جدا وشهرين ثلاثة ما بتلاقيه، وما كان عندي خبرة ساعتها، وعلى مضض وفاء طبعا ما كنت أعرف إيش الموضوع يعني، وطول معايا هذا الوشم، حاولت بأكثر من طريقة إنه أشيله علشان يعني لأنه عرفت إنه هو يعني طويل المدى، يعني مش زي ما حلفت وزي ما يعني هي من الآخر يعني ضحكت علي بالكلام، يعني قالت لي شهر شهرين بيروح تماما ما بتلاقيه، وهو قعد معايا سنين. هلا الحين أنا من وقتها وأنا بحاول أشيله، هل علي شيء بالنسبة لإنه سويت هذا الوشم؟ وتاني شغلة، هل أنا ملزمة إنه أشيله 100% علشان أتخلص منه تماما، أو إذا بقي منه شيء يعني مع المحاولات يعني؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا
جزيلا. مرحبا أختي. أم محمد.
مرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف حالك؟
طيب حالك؟
عندي سؤالين الشيخ.
تفضل يا محمد.
سؤال عن أنا معوذات كل فرض أقراهن بالصلاة ولا مساء الصباح؟
إن شاء الله.
وسؤال واحد عن العقيقة. هي ذبحت هي مفروض الخميس ذبحوها الجمعة، ما أدري بعد شو قال.
إن شاء الله.
هي طايحة باليمعة العصر.
إيه.
مولود.
إن شاء الله. أبشري محمد.
تعبنا قلنا بالخميس ومن يذبحوها باليمعة ما عارف.
إن شاء الله أبشري.
مشكور
مرحبا مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ بلي زحمة من يبدي البرنامج وأستمثل صلاة العصر يصير أستمع للبرنامج واني أصلي، يعني محل على التلفزيون ناس جوب أسمعه.
إيه إن شاء الله.
إن شاء الله. سؤال آخر الشيخ، من أختم القرآن يصير أهدي الوالدي هم طبعا متوفين والزوج أيضا متوفي، من أهديهم الختمة
إن شاء الله.
يلا شكرا شكرا شيخ.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع للأخ أبو عبيدة من ليبيا بارك الله فيه، يسأل يقول بالنسبة لحكم نوم الزوج لوحده هل يأثم؟ أبو عبيدة بارك الله فيك، بالنسبة للزوج إذا رغب أن ينام لوحده أو رغبت الزوجة أن ينام الزوج لوحده أو تنام الزوجة لوحدها لا حرج في ذلك، يعني لا بأس بذلك. المنهي عنه أن ينام الإنسان في بيت كامل لوحده، هذا الذي ورد النهي فيه، أن ينام الإنسان لوحده مثلا في بيت ليس معه أحد، وهذا طبعا راجع إلى قضية الاختيار. أما إذا كان ضرورة أو حاجة لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. فالإنسان يحتاج من يكون معه في البيت، ولذلك ذكرت قصص حتى في تراجم أهل العلم وتراجم يعني أو ما جاء في التاريخ أن من الناس من بقي أشهر في بيته ميتا ولا أحد يعلم عنه، ولا شك بأن هذا سببه الوحدة، أنه مات في البيت لوحده أو بقي أو عاش في البيت لوحده. وأما قضية أن الشخص ينام في غرفة لوحده والبيت فيه أحد لا حرج في ذلك، ما دام أن هذا اختيار أو فيه مصلحة مثلا لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تسأل تقول يعني هل أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، من الذكر المشروع أن تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كل هذا مشروع ولله الحمد والمن. ومعنى لا حول يعني لا أتحول من حال إلى حال، أي حال أي حال. لا حول ولا قوة يعني لا قوة إلا بالله، فلا يعني فالإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين. لا حول يعني لا أتحول من حال إلى حال، ولا قوة لي إلا بالله سبحانه وتعالى. وأما الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا الذكر ختم باسمين من أسماء الله تعالى. فالعلي يا أختي أم عبد الله من هو؟ الله سبحانه وتعالى. العلي هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك تقولين العلي يعني الله سبحانه وتعالى، والعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء من السلف كان يمر بي أوقات شدائد يعني كأن جبال على ظهري، لما آتي بهذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول تنزاه عني بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك لو قلت هذا وهذا كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من العراق تسأل تقول يعني هل يجوز أن أقول سبحان ربي الأعلى الوهاب؟ تقول أحيانا أذكر الله بهذا. أم عبد الله من العراق بارك الله فيك، هذا ذكر جميل وتنزيه وتقديس لله عز وجل عظيم، تقول سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب العظيم، ما في بأس، لا بأس. هذا ذكر أنت أنشأتيه مشروع، ليس فيه إثم وليس فيه مخالفة، فيجوز لك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العلي، سبحان ربي الوهاب، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أبو محمد من السعودية يقول عندي سائق صار له حادث والطرف الآخر غير مؤمن، غير مؤمن. يقول تقريبا رحت الورشة قالوا يعني 3200، يقول قبل ذلك حصل كلام على أنه فهم بأنه يعني يتكلف 5000. قال أنا قلت له أنا يعني أعطيني النص وأنا أكمل النص. يقول أنا سأخذ 2500 و700 تقريبا سأدفعها من جيبي. يقول هل علي شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسيارة إذا حصل لها حادث حتى لو صلحتها ب3200 فإن قيمة السيارة ستنقص. الآن عندك سيارة تسوى لها 100,000، زين، هذه السيارة صار عليها حادث وصلحتها ما كان فيها شيء، لما يجي شخص يشتري منك يقولك مصبوغة، تقولها نعم صار لها حادث، ما يمكن أشتريها 100,000 ولا ب90,000، بتنزل قيمتها، وهذه معروف عند الناس. نظرة الناس إلى السيارة المصبوغة أو السيارة المسمكرة أو السيارة اللي صار لها حادث غير نظرتهم إلى السيارة اللي ما صار لها حادث، ولذلك تقل قيمتها حتى لو رجعت كل شيء جديد، حتى لو رجعت يعني أزلت الأثر الحادث. ولذلك أخي الفاضل ما عليك شيء ولله الحمد، بالنسبة لك أنت أخذت حقك، كونه يفهم أن 5000 هذا لا يعني بأنه يسوغ له أيضا أنه ما يعطيك الحق الذي لك. ما عليك شيء فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. حنان من السعودية تقول يعني أنا من سنوات طويلة دخلت صالون نسائي وطرحت علي الموجودة هناك أن تصنعني وشم مؤقت، وحلفت بالله العظيم بأن وقتها قصير. تقول للأسف يعني ما صدقت معي وطال الوشم وكذا، حاولت أشيله ما استطعت. تسأل تقول يعني ماذا علي، وهل إذا أزلت وبقي شيء يعني ما زال يعني ما زال 100% بعض الأشياء هل علي شيء؟ أختي حنان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الوشم من كبائر الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة، ولذلك مما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام أن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. والعلماء يقولون الكبيرة هو ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن في الآخرة، عقوبة يعني، نسأل الله العافية والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الوشم محرم سواء كان وشما دائما أو مؤقتا، سواء كان وشما دائما أو مؤقتا، فالتحريم يجري على النوعين، التحريم يجري على النوعين. الثالث، بالنسبة للإنسان المكلف لا يجوز له أن يستجيب لأقوال الآخرين أو تسويلات الآخرين أو تزيين الآخرين. فأنت يوم القيامة أخت الفاضلة الله عز وجل ما يعذرك كونك والله حلفت لك قالت لك والله العظيم يعني يروح وكذا وكذا. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطاك عقل، مناط التفكير، وأعطاك قدرة على الرد، هي ما أجبرتك ولا غصبتك ولا أكرهتك، هي قالت لك كذا وحلفت لك، أنت يجب عليك أن ترفضي هذا الشيء وتنصحينها، ذكرينها بالله، قولي لا تفعلي هذا الشيء المحرم. يبقى قضية تقولين أنا أجهل الحكم، أسأل الله تعالى أن يغفر لك. عموما أخت الفاضل بالنسبة للوشم تزيلينه بالقدر الذي لا تتضررين به، فإذا والله جئت تزيلينه وربما تسبب يعني تسببت الإزالة هذه بضرر، أن بعض الناس قد يستخدم مواد معينة، هذا غلط، الشريعة ما تدعو إلى الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فأي إنسان عليه وشم قديم أو جديد وتاب إلى الله عز وجل منه يزيله بما يعني لا يتضرر به، إذا لم يزل إلا بضرر فإن الشريعة تمنع ذلك، الشريعة ما توقع المسلم بالضرر، ما توقع المسلم بالضرر. فأنت يا أخت الفاضل إذا أزلت بعضه بما لا تتضررين به ثم بقي شيء آخر ما عليك شيء، أهم شيء أنك مع الوقت تزيلينه وتستغفرين الله عز وجل وتتوبين إليه بالإقلاع عن الوشم، الندم على فعله وأنت نادمة، العزم الأكيد على عدم العود إليه وإزالته بما إزالة هذا الوشم بما لا تتضررين به. وشيء خامس يكمل لك التوبة، التوعية، توعين النساء اللي حولك، البنات، تعرفين الآن وللأسف الشديد بنات يقدمون على الوشم من دون سؤال أهل العلم، من دون معرفة هذا الشيء، يتأثرون من خلال المتابعة لشخصيات أو لكذا، فتنبهين وتعلمين، هذا إن شاء الله يكون سبب من أسباب يعني تكفير الذنب، وأيضا سبب من أسباب الأجر بالنسبة لك. أم محمد بن العين تسأل تقول: بالنسبة لقراءة المعوذات، هل تكون بعد كل فرض أو في أذكار الصباح والمساء؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا المعوذات إذا أطلقت عند أهل العلم فيقصد بها ثلاث صور. المعوذات إذا جاءت في كلام أهل العلم أو في كلام المفتين يقصد بها ثلاث صور: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. واضح؟ الشيء الثاني بالنسبة لهذه السور الثلاثة، من السنة أن يقرأها المصلي بعد كل فريضة، وليس بعد كل نافلة، وإنما بعد كل فريضة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلاة الجمعة أيضا لمن صلى الجمعة بعد ما ينتهي من تعظيم الله وتقديس الله والتسبيحات هذه: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقرأ آية الكرسي ثم قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مرة فقط، مرة واحدة. وأيضا بالنسبة لهذه المعوذات أخت الفاضلة، تقرأ في أذكار الصباح وفي أذكار المساء ثلاث مرات: قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، بارك الله فيك. أما بعد الصلوات المفروضات ما تقرأ إلا مرة واحدة، جميع الصلوات حتى الفجر والمغرب. ولذلك أخطأ بعض الفقهاء حينما قال تقرأ المعوذات ثلاثا بعد المغرب وبعد الفجر، أخطأ، وإنما هذه تبع أذكار الصباح وأذكار المساء. أم محمد من العين تقول: عندهم عقيقة، يعني تقول المفروض كان يذبحون الخميس لكن ذبحوها يوم الجمعة، يعني هل فيها شيء؟ أم محمد بارك الله لكم في الموهوب وشكرتم الواهب وجعلها الله من وليد السعادة ورزقتم بره، ما فيها شيء أخت الفاضل، ما فيها شيء، يعني هو جاء يوم الجمعة تذبحون الخميس هذا أفضل شيء، لكن لو ذبحتوه الجمعة ما فيها شيء، ما فيها شيء. يمكن قدر أبو الولد أنه يجمع ربعه وجماعته وعائلته يوم الجمعة على أساس أنه إجازة، طيب ما فيها شيء، والحمد لله أنتم في حدود الأفضلية، لأن تذبح يوم 7 أو 14 أو 21، والذبح بين هذه الأيام مشروع ولله الحمد. أصلا العقيقة سنة، سنة، وأنت لما قلت المفروض يعني تقولين السنة يعني، ولا ليس مفروضا ولا واجبا، فيذبحها الإنسان متى شاء، حتى لو ذبحها بعد سنة بعد سنتين ما في شيء، لكن هذا الوقت هو وقت الأفضلية، فما فيها شيء يا أخت الفاضلة، بارك الله فيكم. تفضل يا عائشة. عائشة من دبي راحت، يلا أم عبد الله من العراق بارك الله فيها، تقول: أنا لما يبدأ البرنامج يدخل علي وقت صلاة العصر، تقول: هل يمكن أنني أصلي وأستمع إلى البرنامج سماع خفيف؟ أخت أم عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة، فالصلاة فيها شغل، الصلاة فيها شغل، ولذلك الإنسان مطالب بأنه إذا دخل إلى الصلاة خرج من كل شيء إليها، بمعنى أنه يحاول أن يبتعد عن المشوشات والمشغلات وبعض الصوارف. والفقهاء يقولون: المشغول لا يشغل، بمعنى أنت مشغولة بالصلاة ما تنشغلين بشيء ثاني، لكن ألا أدلك على ما يمكن أن تجمعين فيه بين المصلحتين إذا كنت محبة للبرنامج؟ ها، احضر البرنامج وأخر صلاة العصر، ما فيها شيء، معك الوقت ولله الحمد، الوقت معك. صلاة العصر الله يبارك فيك يبدأ وقتها الآن من أذان العصر إلى اصفرار الشمس، معك وقت طويل، فممكن أنك إذا حبيتي، طبعا إذا حبيتي أنك تحضري البرنامج، وبعد البرنامج حتى تستفيدين إن وجدت فائدة فيه، وتقومين وتصلين صلاة العصر. تقول: لا والله حابة أني أصلي الصلاة في وقتها، أنصحك بأنك تخفضين على صوت التلفاز حتى لا يشوش عليك أثناء الصلاة، وربما يذهب عنك الخشوع وينقص عندك الأجر. حنان، تفضلي يا حنان. عليكم السلام.
بعد الله شيخ، توضيح للاستفسار حق الوشم، المدام اللي سوت لي الوشم هي اصلا منها مسلمه, هي مسيحيه, ولكن هي حلفت لي بانها انا ما هدخل, قالت لي انا ما هدخل النار علشان اسوي لك وشم, وحاولت بكل الطرق وعارفه, وقالت انه انا عارفه انه بالنسبه للمسلمين حرام, بس انا بقول لك انه مع التجارب شفته بخلال شهر شهرين ماكسيمم بيكون رايح.
العموم اختي حنان يعني هذا يعني هذا الكلام اللي عدت فيه ما يؤثر يعني في مساله الجواب وعدم كونها مسلمه او غير مسلمه ما يؤثر. عموما اللي ذكرت لك انت الان يعني الترتيب اللي ذكرت لك في الجواب تسلكينه, والحمد لله اللي الله عز وجل يعني فسح.
علشان انا عارفه حكم الوشم.
انت عارفه يعني؟
ايوه انا عارفه الحكم حق الوشم وحكم النمط, ولكن لما هي تناقشت معايا ترددت كثير بخصوص موضوع انه بيروح بشهر شهرين, وما كنت اجهل الحكم بخصوص الشيء مؤقت فقط.
طيب.
هذا اللي انا الجهل, ولكن عارفه الحكم حق الوشم وكنت رافضه.
خير ان شاء الله. احنا جاوبناك جواب عام ولك ولغيرك, وجواب خاص موجود داخل الجواب الحمد لله.
ان شاء الله. السؤال الثاني بس طيب بالنسبه لقول لا حول ولا قوه الا بالله, هل يصح قوله بنيه شفاء أو بنية فرج تفريج كربة وما إلى ذلك, ونفس القول استغفر الله العظيم والصلاة الإبراهيمية؟ بشوف دائما على المواقع أنه يعني أكثر الناس تجاربها بحل تفريج الكربات أو الشفاء, هل هذا الشيء ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو
إن شاء الله؟
شكرا.
مرحبا مرحبا. صلاح تفضل. أبو صلاح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ممكن عندي سؤال.
تفضل.
نرجو مثلا توضيح بالنسبة للكل, مثلا أحيانا تقول مثلا واجب, أحيانا تقول ركن, أحيانا تقول سنة, فيعني ممكن عايزين إعادة وإفهام لكل واحد منا مثلا ما هو الواجب ما هو الركن وما هي السنة وما الداعي مثلا يعني في حالة يعني الأمور دي.
قصدك في الصلاة أبو صلاح؟
لو مثلا يعني نعم
في الصلاة. نعم إن شاء الله. أبشر يا أبو صلاح. أهلا
وسهلا. شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل تقول أنا لما أختم القرآن هل يجوز لي أن أهدي ثواب القراءة لوالدي ولزوجي مثلا الميتين؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك, بالنسبة لقراءة القرآن لا شك بأن فيها أجر كبير وثواب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرف فيه بحسن, لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والإنسان يقرأ القرآن لنفسه ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. أما إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأموات فهذه مسألة خلافية, وسبق لي كلام مطول حولها, وذكرت بأن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يهدى ثواب القراءة للأموات. لماذا؟ لعدم ثبوت الدليل الدال على ذلك, خاصة مع وجود الحوادث والمقتضيات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام, وأيضا الأسئلة التي كان يسألها الناس للنبي عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك ما قال لهم اقرأوا القرآن واهدوا ثواب لأمواتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد مات له أقارب كثر, ومع ذلك ما قرأ القرآن عليهم, ولا دل أهلهم ولا دل أحدا من أهلهم أن يقرأ القرآن عليهم. ولذلك أخت الفاضلة إذا أنت ختمت القرآن وحبيت أنك تدعين تقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري إلى آخره, تقول اللهم اغفر لوالدي كما ربياني صغيرة, اللهم اغفر لوالدي واجعل قبره روضة من رياض الجنة, اللهم اغفر لوالدتي واجعل قبرها روضة من رياض الجنة, اللهم اغفر لزوجي واجعل قبره روضة من رياض. ممكن, لكن أنك تقول اللهم أني أهدي ثواب هذه القراءة لوالدي, لا. بارك الله فيك. حنا من السعودية تسأل تقول هل يجوز يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله بنية الشفاء وتفريج الكرب وأيضا الاستغفار والصلاة الإبراهيمية؟ أختي حنان بارك الله فيك, بالنسبة لي هذا الذكر وهو قول لا حول ولا قوة إلا بالله هو بذاته يحمل هذا المعنى, هو بذاته لا يحمل هذا المعنى, فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت مكروبة لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله, أنت تسألين الله عز وجل أن يحول حالك من الكربة إلى الفرج، ومن العسر إلى اليسر، ومن الضيق إلى السعة، ومن المرض إلى الصحة، بهذه الطريقة بارك الله فيك. ولذلك مهم جدا أن الإنسان لما يذكر الله عز وجل يذكره ذكرا يعرف معانيه، يعرف معانيه. فبعض الناس الآن يأتي بالأذكار ما يدري، يعني فقط يعني يحرك هذا اللسان. لا، من المهم جدا معرفة معاني هذه الأذكار، لأن سبحان الله إذا فهمنا معاني الأذكار تواطأ القلب مع اللسان، أصبح الواحد لما يدعو يعرف إيش يقول، يعرف إيش يقول. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لما نتفكر فيها بمثل هذا المعنى ما نحتاج حقيقة أننا والله يا رب كذا، لا، يكفي هذا الذكر وهذا التأله وهذا الدعاء لله عز وجل يحمل هذه المعاني. الاستغفار شيء عظيم أختي الفاضلة، لاحظي بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا بالاستغفار من جملة ما كانوا يدعون به، يعني يدعون إلى توحيد الله، إلى اتباع الرسل، يدعون إلى عبادة الله، وأكثر من قضية الاستغفار. فالإنسان يكثر دائما الاستغفار، اللي يكثر من الاستغفار يجعل الله عز وجل له من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرج، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك قال الله تعالى على لسان العبد الصالح نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلذلك الإنسان يكثر أخت الفاضلة من الاستغفار. الصلاة الإبراهيمية هذه أفضل صيغة من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حب الإنسان فعلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أفضل صيغة، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. طيب أبو صلاح أخوي أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على ما تقدمت به من سؤال حول الأركان والسنن والواجبات بحول الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.